الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال ابن كثير رحمه الله: روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر رضي الله عنهم ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رحمهم الله أنهم قالوا: الشفق الحمرة. فلا أقسم بالشفق، أي الحمرة التي تكون بعد الغروب، والله تعالى يقسم بما يشاء لأن ذلك دليل على قدرته جل وعلا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابن لبيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشفق البياض. فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد رحمه الله، وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. فالله تعالى أقسم بذلك وهو دليل على قدرته سبحانه وتعالى. وقال الجوهري: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة العشاء. وكذا قال عكرمة رحمهم الله: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني الحمرة. ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل رحمهم الله، ولكن صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال في هذه الآية: فلا أقسم بالشفق، هو النهار كله. وفي رواية عنه أيضا أنه قال: الشفق الشمس. رواهما ابن أبي حاتم. وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: والليل وما وسق، أي جمع، كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير رحمه الله: أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض، وقالوا هو من الأضداد، يقال للحمرة شفق ويقال للبياض أيضا شفق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة رحمه الله: وما وسق والليل وما وسق، أي وما جمع. قال قتادة رحمه الله: وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس رضي الله عنهما بقول الشاعر: مستوسقات لو تجدن سائقا. وقد قال إكرمة: والليل وما وسق يقول ما ساق من ظلمة. إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله: والقمر إذا اتسق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال إكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد رحمهم الله: والقمر إذا اتسق إذا استوى. وقال الحسن رحمه الله: إذا اجتمع إذا امتلأ. وقال قتادة رحمه الله: إذا استدار، يعني كمل ليلة 14. ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقبلاً لليل وما وسق. وقوله تعالى: لتركبن طبقاً عن طبق. قال البخاري رحمه الله: أخبرنا سعيد بن النضر، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتركبن طبقاً عن طبق، حالاً بعد حال. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه البخاري رحمه الله لهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيكون قول نبيكم مرفوع على الفاعلية من قال، وهو الأظهر، والله أعلم. كما قال أنس رضي الله عنه: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لتركبن طبقاً عن طبق. قال: يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول حالاً بعد حال، هذا لفظه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: طبقاً عن طبق، حالاً بعد حال. وكذا قال إكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح رحمهم الله. ويحتمل أن يكون المراد: لتركبن طبقاً عن طبق، حالاً بعد حال. قال: هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعاً على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبر. هذا نبيكم، والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة، كما قال أبو داود الطيالسي رحمه الله وغندر: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لتركبن طبقاً عن طبق، قال محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعامة أهل مكة والكوفة: لتركبن، هذه قراءة، لتركبن بفتح الباء، القراءة الأولى لتركبن بفتح التاء والباء. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي: لتركبن طبقاً عن طبق، قال: لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم سماءً بعد سماء، يعني الإسراء والمعراج. وهكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وأبي العالية: طبقاً عن طبق، سماءً بعد سماء. قلت: يعني ليلة الإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. وقال أبو إسحاق والسدي عن رجل لم يذكر اسمه عن ابن عباس رضي الله عنهما طبقاً عن طبق، منزلاً على منزل، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وزاد: ويقال أمراً بعد أمر، وحالاً بعد حال. وقال السدي نفسه رحمه الله: لتركبن طبقاً عن طبق أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل. قلت كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني مثل ريشتي السهم مستويتان. قلت كأن حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أهل الكتاب، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى والكفار. قال: وهذا محتمل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولاً رحمهم الله يقول في قول الله: لتركبن طبقاً عن طبق، قال: في كل 20 سنة تحدثون أمراً لم تكونوا عليه. وقال الأعمش رحمه الله: حدثني إبراهيم قال: قال عبد الله رحمه الله: لتركبن طبقاً عن طبق، قال: السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لوناً بعد لون. وقال الثوري عن قيس بن وهب عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه: طبقاً عن طبق، قال: السماء مرةً كالدهان، يعني كوسخ الزيت، ثم تكون لوناً بعد، ومرةً تنشق. وروى البزار رحمه الله من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لتركبن طبقاً عن طبق يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حالاً بعد حال. ثم قال: ورواه جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لتركبن طبقاً عن طبق، قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة، وآخرون كانوا أشرافاً في الدنيا فاتضعوا في الآخرة، أي نزلوا وخسروا. وقال إكرمة: طبقاً عن طبق، حالاً بعد حال، فطيماً، يعني الطفل، فطيماً بعدما كان رضيعاً، وشيخاً بعدما كان شاباً. وقال الحسن البصري رحمه الله: طبقاً عن طبق، يقول حالاً بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقراً بعد غنى، وصحةً بعد سقم، وسقماً بعد صحة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن عبد الله بن زاهر: حدثني أبي عن عمرو بن شمر عن عمرو بن شمر عن جابر هو الجعفي عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن آدم لفي غفلة مما خلق له، إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه، اكتب أجله، اكتب أثره، اكتب شقياً أو سعيداً. اللهم اجعلنا سعداء بفضلك وجودك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. ثم يرتفع ذلك الملك عليه السلام، ويبعث الله إليه ملكاً فيحفظه حتى يدرك، ثم يرتفع ذلك الملك عليه السلام، ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته عليهم السلام. فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان، وجاءه ملك الموت عليه السلام فقبض روحه، فإذا دخل قبره رد الروح جسده. ثم ارتفع ملك الموت عليه السلام وجاءه ملك القبر فامتحناه، ثم يرتفعان، فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فانتشطا كتابا معقودا في عنقه، ثم حضرا معه واحد سائقا وآخر شهيدا. ثم قال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن طبقا عن طبق. قال: حالا بعد حال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه، فاستعينوا بالله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن كثير رحمه الله: هذا حديث منكر وإسناده فيه ضعفاء، هذا الخبر لم يصح، ولكن معناه صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال ابن جرير رحمه الله بعدما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين، والصواب من التأويل قول من قال: لتركبن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد، والمراد بذلك، وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاً جميع الناس، وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله وأحواله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً. وقوله: بل الذين كفروا يكذبون، أي من سجيتهم، أي من أخلاقهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق والعياذ بالله. والله أعلم بما يوعون. قال مجاهد وقتادة رحمهم الله: يكتمون في صدورهم، يوعون يكتمون في صدورهم. فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذاباً أليماً. وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر، أي في الدار الآخرة، غير ممنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير منقوص. وقال مجاهد والضحاك رحمهم الله: غير محسوب. وحاصل قولهما أنه غير مقطوع، أجر غير مقطوع، كما قال تعالى: عطاء غير مجذود. وقال السدي رحمه الله: قال بعضهم غير ممنون، أي غير منقوص، وقال بعضهم غير ممنون عليهم. وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد، فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، له المنة سبحانه وتعالى، وإنما دخلوها الجنة بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائماً سرمدا، والحمد لله وحده أبدا. ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. تفسير سورة البروج وهي مكية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا رزيق ابن أبي سلمى، حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا حماد بن عباد السدوسي، سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء في العشاء، تفرد به أحمد، يعني والسماء ذات البروج والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ابن كثير رحمه الله: يقسم الله بالسماء وبروجها، وهي النجوم العظام، البروج النجوم الكبار كما تقدم بيان ذلك في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي رحمهم الله: البروج النجوم. وعن مجاهد رحمه الله أيضا: البروج التي فيها الحرس. وقال يحيى بن رافع: البروج قصور في السماء رحمه الله. وقال المنهال بن عمرو رحمه الله: والسماء ذات البروج الخلق الحسن. واختار ابن جرير رحمه الله أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجاً تسير الشمس في كل واحد منها شهراً، ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستسر ليلتين. وقوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اختلف المفسرون رحمهم الله في ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عمرو الغزي، حدثنا عبيد الله عن ابن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري، عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، ومشهود يوم عرفة. قال المعلق رواه ورواه الترمذي في السنن رحمه الله من طريق روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة به نحوه. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره بسنده راو ضعيف. وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة رحمه الله من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث، وقد روي موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه وهو أشبه يعني من كلامه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد، حدثنا شعبة، سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثاني عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أما علي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال يعني الشاهد يوم الجمعة ويوم المشهود يوم القيامة. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يونس، سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة. وكذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد رحمهم الله، ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، وإن الشاهد يوم الجمعة، وإن المشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، أي هدانا الله له. قال المعلق ورواه الطبراني في المعجم الكبير رحمه الله عن هاشم ابن مرثد عن محمد بن إسماعيل به، وفيه ضعف وانقطاع في سنده ضعف وسقط راوي، وقد تقدم هذا الإسناد مرارا. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا سهل بن موسى الرازي، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سيد الأيام يوم الجمعة، وهو الشاهد، والمشهود يوم عرفة. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه تابعي رضي الله رحمه الله ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أي يوم القيامة. وحدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال: سأل رجل الحسن بن علي رحمه الله عن وشاهد ومشهود، قال: سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما، فقال: يوم الذبح، يعني يوم النحر، ويوم الجمعة. فقال: لا، ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وهكذا قال الحسن البصري رحمه الله، وقال سفيان الثوري عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب رحمهم الله، ومشهود يوم القيامة. وقال مجاهد وعكرمة والضحاك رحمهم الله الشاهد ابن آدم، والمشهود يوم القيامة. وقال عكرمة أيضا رحمه الله الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم الجمعة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد الله، والمشهود يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وشاهد ومشهود، قال الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة، هكذا رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وشاهد ومشهود، الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة. وبه عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم رحمهم الله قال يوم الذبح يعني يوم النحر، ويوم عرفة يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون المشهود يوم الجمعة، وروى في ذلك ما حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن حدثني عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة عليهم السلام. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله الشاهد الله، وتلا وكفى بالله شهيدا، والمشهود نحن، حكاه البغوي. وقال الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، يعني أي لعن أصحاب الأخدود، وجمعه أخاديد. الأخدود مفرد وجمعه أخاديد، وهي الحفير في الأرض، الخدود الحفر في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداً وأججوا فيه ناراً وأعدوا لهم وقوداً يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. الله أكبر. ولهذا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود، أي هؤلاء الكفار الذين حفروا الحفر وأوقدوا النار وطرحوا المؤمنين في النار. قتل أي لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما كان لهم عندهم ذنب، المؤمنون ما لهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه، المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي أوقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. الكفار حرقوهم من النار ولكن الله تعالى يدخلهم الجنة برحمته. ثم قال تعالى: الذي له الملك، له ملك السماوات والأرض. من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض، ولا تخفى عليه خافية. وقد اختلف أهل التفسير رحمهم الله في أهل هذه القصة من هم. فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس، مجوس أهل فارس، حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم، واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. المجوس يستحلون المحارم، الأم والأخت والبنت، أعوذ بالله، كفار، مجوس كفار. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين، فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة، واحدها حبشي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قال: ناس من بني إسرائيل خدوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا فيه ناراً، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساءً فعرضوا عليها، وزعموا أنه دانيال وأصحابه. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاماً أعلمه السحر، فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، في الطريق بين الملك وبين الساحر في الطريق راهب، أي عابد من عباد النصارى، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه أن عنده شيء من الإنجيل، فأعجبه نحوه وكلامه. الغلام لما سمع كلام الراهب أعجبه، لأنه عنده شيء من كلام الله. وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه وأعجبه نحوه وكلامه. وكان إذا أتى الساحر، الغلام إذا جاء يد الساحر ضربه وقال: ما حبسك، أي ما أخرك. وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك، فشكى ذلك إلى الراهب، الغلام شكى ذلك إلى الراهب. فقال الراهب: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، لأن الكذب على الظلمة للتخلص لا بأس. وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم الغلام، إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة، دابة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، يعني خائفين من تلك الدابة. فقال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. الغلام قال: اليوم أعرف هل الراهب أحب إلى الله أم الساحر. قال: فأخذ الغلام حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس أن يمرون. ورماها، أي رمى تلك الدابة فقتلها، ومضى الناس مشوا. فأخبر الراهب بذلك، فقال الراهب: أي بني، أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، إذا ابتليت لا تقل علمني الراهب. فكان الغلام يبرئ الأكمة والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، يعني أسلم وصار مستجاب الدعاء. الغلام أسلم وصار يبرئ الأكمة الذي ولد أعمى، والأبرص الذي في جسده بياض، وسائر الأدواء الأمراض ويشفيهم، أن يدعو الله أن يشفيهم. وكان جليس للملك فعمي، فسمع به، سمع بالغلام، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال الغلام: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك الأعمى، رد الله بصره وجاء إلى الملك، فجلس منه نحو ما كان يجلس. فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. الله أكبر. فقال: أنا؟ أعوذ بالله. قال: لا، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. الغلام علمني الحق وآمنت بالله. فبعث إليه، بعث إلى الغلام، فقال: أي بني، بلغ من سحرك أنك أن تبرئ الأكمة والأبرص وهذه الأدواء. قال الغلام: ما أشفي أنا أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب. الراهب علمني، فأتي بالراهب، فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار الذي ينشر به الخشب في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. وقال للأعمى: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: إذا بلغتم ذروته، أي أعلى الجبل، فإن رجع عن دينه، وإلا فدهدهوه، أي اطرحوه من فوق الجبل من فوقه. فذهبوا به، ذهبوا بالغلام. فلما علوا به الجبل، قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، أي نجني منهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون، أي سقطوا كلهم. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور، أي مركب صغير، فقال: إذا لججتم به البحر، فإن رجع عن دينه، وإلا فغرقوه في البحر. فلججوا به البحر. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك، قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع، وتأخذ سهما من كنانتي، من الوعاء الذي فيه كنانتي، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل، ووضع السهم في كبد قوسه، ثم رماه، وقال: بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره قريبا من الأذن. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. باع نفسه لله، الله أكبر. فقال الناس: آمنا برب الغلام. ما قدر يقتل حتى قال رب الغلام، آمنا بالله، الله أكبر، الله أكبر. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر، ما كنت تخاف أن يكفر الناس بك؟ فقد والله نزل بك، أي كفر الناس بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر ذلك الكافر بأفواه السكك، فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال: من رجع عن دينه فدعوه، اتركوه، وإلا فاقحموه فيها، أي اطرحوه في النار. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست، يعني تأخرت أن تقع في النار. فقال الصبي: أنطق الله، الصبي اصبري يا أمه، فإنك على الحق. وهكذا رواه مسلم رحمه الله في آخر الصحيح عن هدبة ابن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه. ورواه النسائي رحمه الله عن أحمد بن سليمان عن عفان عن حماد بن سلمة، ومن طريق حماد بن زيد، كلاهما عن ثابت به، واختصروا أوله. وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد، المعنى واحد. قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس. والهمس في قول بعضهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم. فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال: إن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أعجب بأمته، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت، فمات منهم في يوم 70,000. قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يدعي علم الغيب، دجال تكهن له. فقال الكاهن: انظروا لي غلاما فهما، أو قال فطنا لقنا، يعني ذكي، فأعلمه علمي هذا. فذكر القصة بتمامها، وقال في آخره: يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن. لما مات قال: دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب، وأصبعه على صدره قريبا من الأذن كما وضعها حين قتل. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله: ويحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي رضي الله عنه، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى، والله أعلم. يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كلام صهيب أو غيره. وقد أورد محمد بن إسحاق ابن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم، فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريباً من نجران، ونجران هي القرية العظيمة التي إليها جماع أهل تلك البلاد. ساحر كان فيها، ساحر يعلم الغلمان أهل نجر يعلم غلمان أهل نجران السحر. فلما نزلها فيمون اسم رجل، ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه، قالوا رجل نزلها ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر. فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، وكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، يعني صاحب الخيمة كان يعبد الله، فجعل الغلام يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم الغلام، فوجد الله فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى فقه فيه، جعل يسأله عن الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له يا ابن أخي إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى أقداح قطع خشب فجمعها، ثم لم يبقى لله اسم يعلمه إلا كتبه في قدح، وكل اسم في قدح، حتى إذا أحصاها أوقد ناراً، ثم جعل يقذفها، يقذف ذلك الخشب فيها قدحاً قدحاً، حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح، يعني ما دخل في النار، حتى خرج منها لم يضره شيء، فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه، فقال وما هو؟ قال هو كذا وكذا، قال وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع، قال يا ابن أخي قد أصبته، فأمسك على نفسك وما أظن أنك تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول نعم، فيوحد الله ويسلم حتى فيدعو الله فيشفى، حتى لم يبقى بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال لا تقدر على ذلك. قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه نجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله وتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله، وهلك الملك مكانه، واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان. قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل، فاختاروا القتل، فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة رحمه الله أن الذي قتل أصحاب الأخدود هم ذو نواس، واسمه زرعة، ويسمى في زمان مملكة بيوسف، وهو ابن التبان، وهو ابن تبان أسعد أبي كرب، وهو تبع الذي غزا المدينة وكسى الكعبة، واستصحب معه حبرين أي عالمين من يهود المدينة، فكان تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً. فقتل ذو نواس في غداة واحدة، فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 20,000، ولم ينجو منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان، ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم يقدر عليه، فذهب إلى قيصر ملك الشام نصراني، فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة، فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم الرياض وأبرهة، فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود، وذهب نواس وذهب ذو نواس هاربا ولجج في البحر فغرق، واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى 70 سنة. ثم استنقذه سيف ابن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس، فأرسل معه في السجون، فأرسل معه من في السجون، وكانوا قريبا من 700، ففتح بهم اليمن، ورجع الملك إلى حمير، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة، يعني مكان خرب من خرب نجران لبعض حاجة، فوجد عبد الله بن الثامر، يعني وجد قبرا، قبر عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدة واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها ثعبت دماً أي سالت، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بأمره، فكتب عمر رضي الله عنه إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه، ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله: حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى رضي الله عنه لما افتتح أصبهان بلد وجد حائطاً من حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط، فقيل له إن تحته رجلاً صالحاً، يعني فحفر الأساس ووجد في رجلاً قائماً معه سيف فيه مكتوب أنا الحارث بن مضاد نقمت على أصحاب الأخدود، فاستخرجه أبو موسى رضي الله عنه وبنى الحائط فثبت، قلت هو الحارث ابن مضاد ابن عمرو ابن مضاد ابن عمرو الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاد، وآخر ملوك جرهم بمكة. لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن، وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من 500 سنة أو نحوها. وما ذكره ابن إسحاق رحمه الله يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى عليه السلام ومحمد عليهما من الله السلام، وهو أشبه، والله أعلم. وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع، وفي القسطنطينية زمان قسطنطين، حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح عليه السلام والتوحيد، فاتخذوا أتوناً، وألقي فيه النصراني الذي كان الذين كانوا وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح عليه السلام والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل بخت نصر الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له، أعوذ بالله. فامتنع دانيال عليه السلام وصاحباه عزريا وميشائيل، فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار، ثم ألقاهما فيه فجعلهما الله عليهما بردا وسلاما، وأنقذهما منه وأنقذهما منها. وألقي فيها الذين بغوا عليه وهم 9 رهط فأكلتهم النار.